بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من صلح الحديبية، وبقي له فصلان متعلقان بفوائد فقه هذه القصة. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى، وهذا تابع للحديث المتعلق بصلح الحديبية في بلوغ المرام في كتاب الجهاد باب الهدنة، قال: وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب 10 سنين، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض، وأن يرجع عنهم عامه ذلك حتى إذا كان العام المقبل قدمها، وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها 3، وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، يعني في أغمدتها، وأن من أتانا من أصحابك لم نرده عليك، ومن أتاك من أصحابنا رددته علينا، وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة، يعني معناه المحافظة على العهد، وأنه لا إسلال ولا إغلال. فقالوا: يا رسول الله نعطيهم هذا؟ فقال: من أتاهم منا فأبعده الله، ومن أتانا منهم فرددناه إليهم، جعل الله له فرجا ومخرجا. وفي قصة الحديبية أنزل الله عز وجل فدية الأذى. من هو الصحابي الذي كان سببا فيها؟ كعب ابن عجرة. قال: لمن حلق رأسه ما هي فدية الأذى؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والسنة بيّنت الصيام 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين، والنسك ذبح شاة. قال: فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب ابن عجرة. إذن قصة كعب بن عجرة أين كانت؟ في صلح الحديبية، في الحديبية. وهذا لما قال: جيء بي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل يتناثر من الرأس. قال: وفيها دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمحلقين بالمغفرة 3، وللمقصرين 1. وفيها نحر البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وفيها أهدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جملة هدي جملا كان لأبي جهل، كان في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين. وفيها أنزلت سورة الفتح، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهده، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم. وكان في الشرط أن من شاء أن يدخل في عقده صلى الله عليه وآله وسلم دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل. ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات، منهم أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. عقبة معيط رأس من رؤوس الشرك، وابنته أم كلثوم صحابية مؤمنة رضي الله عنها. فجاء أهلها يسألونها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يطلبون ردها إليهم بالشرط الذي كان بينهم، فلم يرجعها إليهم، ونهاه الله عز وجل عن ذلك. ما هو الدليل؟ ما هي الآية التي نزلت في ذلك؟ صالح: فلا ترجعون إلى الكفار. قال: وقيل، فقيل هذا نسخ للشرط في النساء، وقيل تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيز جدا، وقيل لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة، وأراد المشركون أن يعمموه في الصنفين فأبى الله ذلك. فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية، فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة. المشركون كانوا يرون العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور خالفا. ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة، وبينهما وبين المدينة ميل أو نحوه. وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي لفظ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، فحديث لا يثبت. وقد اضطرب فيه إسنادا طلب فيه إسنادا ومتنا اضطرابا شديدا. وأي حديث فيه في حق غير النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا يصح، لأن هذا من خصائصه. ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة، هل أحد يفعل هذا؟ هذا لا يكاد يوجد الآن، ولا ربما يطرأ على البال أن الناس يذهبون عمرة ويأخذ معه هدي، كما هو مسنون في القران. ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مثلة منهي عنها، لأنه يجرحها ويسيل دمها، وهذا إشعار وليس مثلة. ومن استحباب مغايضة أعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين، قد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فإغاظة الكفار من المقاصد الشرعية. ومن يذكر آية أخرى تدل على ذلك: ما لكم كأنكم ما أنتم معنا، نعم ذكرها، وقال عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن يذكر دليلا من السنة غير هذا؟ الصحابة لما كانوا يرملون في الغزو، يعني في العمرة، لما ذهبوا كانوا يطوفون ويرملون، الرمل هو مشي متقارب الخطى مع حركة الكتفين واليد، وهذا كله كان المقصود منه إغاظة الكفار، إغاظتهم إظهار القوة أمام الأعداء. وكان بين الركنين، يعني إذا مروا على الركنين لا يرملون، ولكن بعد ذلك في آخر الأمر رمل في الأشواط الثلاثة. ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو، يعني يستطلع أخبارهم حتى لا يكون بينهم، يعني أمامهم شيء من رصد من عدو، وهذه من الحنكة. وأما الآن نحن صرنا في عالم آخر، يعني لا يكاد شيء يختفي الآن، الآن يأتيك العدو يراقبك، يعني الآن يتباهون في صنع أصغر طائرة تمشي ما تراها، تتجسس تصور. ولكن الحمد لله المؤمنون عندهم الثقة بالله والتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكم يدفع الله عن المسلمين من مكر الأعداء ما لا يعلمون. قال: ومن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة، يعني أنها تجوز عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم، يعني ما يسيئون ما يأخذون حذرهم منه لأنهم كافر. ومنها استحباب مشورة الإمام رعية وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم، يعني هذه كلها مصالح المشورة، وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله وأمرهم شورى بينهم. انظر كل كلام ما في حشو، كله علم، السطر الواحد كل سطر فيه علم. ومنها جواز سبي ذرار المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف. أين الشاهد؟ ما خلأت القصواء، لما قالوا خلأت القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن حيوان أن ينسب إليه ما ليس فيه، فكيف لا تدافع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا ندافع عن علمائنا الذين ورثوا العلم؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: علماء ورثة الأنبياء، فالطعن فيهم طعن في الدين لأنهم حملته. قال: ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصواء يعني حرنت وألحت فلم تسر، والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد نظير الحران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليه وقال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ثم أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعدها. ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. ما خلأت القصواء، هكذا كان لهم أكثر من ناقة، العضباء والقصواء تسمية. ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا. فائدة: أكثر من 80 موضعا يحلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع في سورة يونس وسبأ والتغابن. ما هي التي في سورة يونس؟ قل إي وربي إنه لحق. وأيضا في سورة سبأ: بلى وربي. وفي سورة التغابن: بلى وربي لتبعثن. ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوا وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنهم من الصحابة من ضاق، لأنهم الآن قالوا يردوا عليهم. وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده، والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأجاب عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلمهم بدينه وأقوامهم بمحابه وأشدهم موافقة له. ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم. الحديبية. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف. وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي، كقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام، وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الإسراء من بيت أم هاني. هذا الآن استفدنا أن الإمام القيم يرجح هذا القول. ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة المسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم ما دام المصلحة مترتبة على ذلك ولو ابتدأ إمام المسلمين. وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس، وهذه العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين، وليس هذا من النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمغيرة أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة كان قد صاحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. وفي قول الصديق لعروة أمصص بضر اللات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه ويقال له اعضض أير أبيك ولا يكنى له، فلكل مقام مقال. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة، انظر إلى الفقه. ولم يقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك أنه ما يمسك بلحيته. وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولي مسيلمة حين قال نشهد أنه رسول الله وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ومنها طهارة النخامة سواء كانت من رأس أو صدر، ومنها طهارة الماء المستعمل، ومنها استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة لقوله لما جاء سهيل سهل أمركم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومنها ما هي، ومنها ما هي ضمير يعود إلى ماذا؟ عبد الحق. ومنها ما هي فوائد حديث قصة الحديبية، أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزد على محمد ابن عبد الله وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة، واشتراط ذكر الجد لا أصل له. ولما اشترى العداء ابن خالد منه صلى الله عليه وآله وسلم الغلام فكتب له هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هوذة فذكر جده، فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به ولا تدل على اشتراطه. ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده، فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأب، وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر الاسم واسم الأب والله أعلم. ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. يعني بعضهم تتعجب يحافظ على مجموعة يهود ولو قتل 10,000 من المسلمين، ما هي إلا مؤامرة رافضية مشتركة. ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به لم يعين وقتا لا بنفضه ولا بنيته، لم يكن على الفور بل على التراخي. أين الشاهد فيه؟ من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بنفضه ولا بنيته، أنه قال هل وهل قال لك هذا العام؟ طيب وهل قلت لك عامي هذا؟ ومنها أن الحلاق نسك، وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره. يعني المحصر يحلق رأسه حيل بينه وبين الوصول للبيت. ومنها أن المحصر ينحر هدية حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله بدليل قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم كله محل الهدي. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1,400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن العمرة التي قاضاهم عليها لأنها العمرة التي قاضاهم عليها، فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله. يعني حينما تسمع يقال عمرة القضاء أو القضية لا تفهم منها أنها قضاء عن عمرة الحديبية التي أحصروا، وإنما هي المقاضاة التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وسهيل ابن عمرو وقريش. ومنها أن الأمر المطلق على الفور مسألة أصولية. أين الشاهد؟ الأمر المطلق أي الأمر المجرد عن قرينة تدل على أنه التراخي على الفور. ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام حين تأخروا عن امتثال الأمر حين أمرهم أن يحلقوا وينحروا، أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر. وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ. يعني ما الذي حملهم على تأخير الأمر مع أنهم المعروف عن الصحابة أنهم ما يتأخرون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يرجون النسخ، فلهذا لما أيقنوا أنه لا نسخ ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه ونحر هديه بادروا واستبقوا إلى ذلك. قال فأخروا متأولين لذلك، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل سبحان الله، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره ويقول ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور للمشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم ووجب لهم الجنة. القول الأول هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين أنهم كانوا يرجون الناس، وقد يكون هذا محل احتمال كبير أن هذا كانوا يطمعون فيه، لأنه تدل عليه قرينة أنهم لما رأوا امتثال يعني مبادرتهم امتثلوا وبادروا. ومنها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت أن الناس سيتابعونه. فإن قيل كيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوا حين أمرهم به؟ قيل هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النسخ، وله وجه وله قوة. فلما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ. قد تقدم فساد هذا الظن، ولكن لما تغيض عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ للاقتداء به وامتثال أمره. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء. وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب، يعني على اعتبار أنه ناسخ وليس مخصصا فهو من نسخ القرآن، من نسخ السنة بالقرآن. ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهم، وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم ثم لم ينسخه شيء. وفي إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمى لا بمهر المثل. ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد أبا بصير حين جاء ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا في طلبه مكنهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموا وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قود ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم، فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين معاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة، ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحكمه. ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا، والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين. إلى هنا سبحانه وتعالى.